وسعة الرزق، الحذر من الترف وسعة الرزق. وجه ذلك أن الله تعالى أخبر بأن بسط الرزق سبب للبغي، وهذا كقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخاف علينا ما يفتح علينا من زهرة الدنيا. فليحذر الإنسان ما يبسط له من الرزق، فلعل شقاءه يكون بسببه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تبارك وتعالى فيما ينزل من الرزق بقوله: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى حتى فيما يحصل للعبد. ومن فوائدها الإشارة إلى أن توسيع الرزق لشخص وتضييقه لآخر مبني على خبرة وعلم، لقوله: إنه بعباده خبير بصير. ثم قال عز وجل:
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
وهو الذي ينزل الغيث، ينزله من أين؟ من السماء. الغيث أي ما يحصل به الإغاثة، وهي الإنقاذ من الشدة من بعد ما قنطوا، أي ما قنط العباد. قال المفسر: الغيث المطر من بعد ما قنطوا، أي يأسوا من نزوله لتأخره عن وقته، قالوا: إذن هذا العام ما في مطر. فينزل الله المطر، وإنزال المطر على حين شفقة له وقنوط من نزوله يكون أشد وقعا في النفوس وأبين لرحمة الله تبارك وتعالى وفضله. قال: وينشر رحمته، يبسط مطره، هكذا قال المفسر. ولو كان المراد كما قال لقال: ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشره، ولكن الصواب: ينشر رحمته، أي الرحمة التي تحصل بهذا الغيث من نبات الزرع ودر الضرع وسعة الرزق وغير ذلك مما ينشأ عنه المطر. وقال بعض العلماء: ينشر رحمته، أي يجعل السماء صحوا حتى تخرج الشمس. وفي هذا نظر، اللهم إلا إذا وصلت الأمطار إلى حد يخشى من ضررها، فحينئذ يكون انجلاء الغيم وخروج الشمس يكون رحمة. أما مجرد خروج الشمس وانجلاء الغيم فإنه ليس برحمة، لكنه حكمة، نعلم أن الله تعالى يفعل هذا لحكمة. وينشر رحمته، فالمسألة أعم مما ذكر المؤلف. وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عنده. قوله: هو الولي المحسن للمؤمنين، ففسر الولاية بالإحسان، والصواب أن الولاية أعم. فقوله: هو الولي، أي الذي يتولى أمور عباده. وقول الحميد، أي المحمود على هذه الولاية، لأنها ولاية رحمة وحكمة وعدل فيحمد عليها. إذا كان الله تعالى هو الولي، فإلى من يلجأ إذا ضاقت عليه الأمور؟ يلجأ إلى الله عز وجل لأنه ولي، كما أن اليتيم يرجع إلى وليه في تصريف ماله. وقولها الحميد، أي المحمود على ولايته. وولاية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين لا تخرج عنهما: إما إحسان وإما عدل، والثالث ممتنع وهو الظلم. فولاية الله تعالى لا تخرج عن هذين الأمرين، أعني إيش؟ الإحسان والعدل. من فوائد الآية الكريمة أن إنزال المطر بيد الله عز وجل بقوله وهو الذي ينزل الغيث، ومن فوائدها أن بإنزال المطر زوال الشدة، لأن الغيث هو إزالة الشدة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يصبر، طبيعة الإنسان أنه لا يصبر فيستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله، والذي يجب على المرء أن لا يقلق من رحمة الله، كما قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال عن إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالواجب عليك إذا مسك السوء أن لا تقنط، الواجب أن تصبر وتحتسب، ودوام الحال من المحال. لكن الله تبارك وتعالى يذكر الشيء بحسب الواقع لا بحسب ما ينبغي للإنسان من ملازمة الصبر وانتظار الفرج. ومن فوائد الآية الكريمة أن نزول المطر رحمة لقوله وينشر رحمته، وهذا على تفسير المؤلف أن المراد بالرحمة المطر، وقد ذكرنا أن الرحمة أعم من ذلك، وهو هكذا تشمل نزول المطر نبات الأرض، سمن المواشي، كثرة التصرفات والحركات. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ولاية الله عز وجل لجميع الخلق لقوله وهو الولي ولم يقيد. واعلم أن ولاية الله تعالى نوعان، ولاية خاصة وولاية عامة. الولاية العامة هي لتشمل ولاية الله سبحانه وتعالى لجميع العباد، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، هذه عامة. ومنها قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذا من الولاية العامة لأن المراد بهم الكافرون. الولاية الخاصة هي التي للمؤمنين فقط، ودليلها قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن ما الفرق بين الخاصة والعامة؟ الفرق بينهما في المحل ظاهر، الولاية العامة تشمل كل أحد، الولاية الخاصة في المؤمنين. الفرق بينهما أيضا من حيث الأثر أو التأثير أن الولاية الخاصة تستلزم توفيق الله تبارك وتعالى للعبد في الهداية وغير ذلك، والعامة لا تستلزم ذلك، فإن الكفار الله وليهم بالمعنى العام، ومع ذلك لم يهديهم لأن الحكمة تقتضي ألا يهديهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن ولاية الله تعالى محمودة على كل حال لقوله الولي الحميد. اقرن بين هذا وبين قوله تعالى وهو الغني الحميد تجد التناسب التام. فالغني الحميد الذي يحمد على غناه بحيث يغني به من شاء، والولي الحميد الذي يحمد على ولايته بحيث يختص بالولاية الخاصة من شاء ويمنعها عن من شاء. وعلى كل حال فولايته حميدة وغناه حميد عز وجل. نعم 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 بشرط بشرط ألا يتنافى، هنا يتنافى وجه ذلك إننا قلنا يستجيب إنها عائدة الله عز وجل صارت الذين محلها النصب فهم مجابون، وثانيا أن وإذا قلنا إنها تعود على الله صارت الذين مفعول به. وأيضا يضعف القول الثاني أن يستجيب الذين آمنوا، يعني أن الذين هم الذين استجابوا لربهم، قوله ويزيدهم من فضله. فإن الأصل أن الضمائر تكون واحدة، ومعلوم أن الزيادة من فضله من الفضل خاصة بالله عز وجل. فالقول بأنها تحتمل المعنى الثاني ضعيف لأنه مرجوح.
شكرا الله عليك. من هذه الآية من قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ذكر بعضهم أن الفقير الذي أفقره الله سبحانه وتعالى لحكمته لا يجوز لأحد أن يغنيه مرة، يعني يعطيه شيء يستغني به يعقله فقط، لكن لا قول أن تعطيه ما يستغني به سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى.
من كان هذا؟
يقال هذا ذكره في كتاب تقديس الصوفية للأشخاص.
لا عبرة بأقوال الصوفية.
لا، ذكر واحد من العلماء المصريين في بعض الدول ذكره بنص هذا.
هل أنت كنت صوفيا؟
لا، الآن نص.
لا، هذا لا، أنا من قبل.
قبل بدري كنت صوفيا.
صوفيا.
إيه.
والحمد لله الذي أنقذك منه. هذه نعمة كبيرة. فهذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لم يجعل الله للفقراء حظا من الزكاة. أليس الله تعالى جعل للفقراء حظا من الزكاة؟
نعم.
وأمر بالإحسان إلى الفقراء؟
نعم.
ما هو تبين ضعف هذا القول. نعم. القنوط أشد اليأس، يعني إذا ارتفع اليأس حتى لم يبقى في الإنسان أي أمل فهذا قنوط. لا لا، الذين مفعول به. نعم نعم. وأيضا المرجح، عندنا مرجح على أن المجيب هو الله، وهو قوله ويزيدهم من فضله. لو كان كذلك لقال فيزيدهم بالفاء، يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيزيدهم إذا استجابوا. فلما جاء حرف العطف الذي يقتضي تساوي المعطوف والمعطوف عليه لم يصح ما قلت، وإلا لقال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيزيدهم، أي بسبب استجابتهم يزيدهم من فضله. نعم نعم. وعلى الإجابة قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم، يعني أجابهم. هذا من القنوط. إذا نزل بالإنسان ضائقة وقدر في نفسه أنه لا يمكن زوالها فهذا قنوط بلا شك، لكن إذا قدر في نفسه أنه لا يمكن إزالتها من المخلوق فهذا حق. يعني بعض الأمراض مثلا حسب المعروف أنه لا يمكن المخلوق أن يزيلها، لكن قد تزول بإذن الله عز وجل. يذكر لنا أن بعض القراء الذين وهبهم الله تعالى إيمانا وتقوى يقرأ على المصاب بالسرطان فيقرأ بإذن الله، والسرطان حسب الطب الحسي يرونه من الأمراض الميؤوس منها. أفهمت؟ إذا اليأس من أن هذه الضائقة لا تزول على يد المخلوق حق ولا مانع فيه، أما من عند الخالق فلا يجوز، لأن الله على كل شيء قدير، والذي خلقك من ماء مهين قادر على أن يشفيك من هذا المرض مثلا، والذي أخرجك من بطن أمك ليس عليك ثياب حتى هيأ الله لك ثياب قادر على أن يكسوك بالغنى بعد الفقر. فلا تيأس من رحمة الله أبدا، انتظر الفرج ولكن اصبر، لا تتعجل الأمور. فالله تعالى جعل لكل شيء سنة وطريقة تأتي بها في النهاية. انتهى الكلام على ما سبق. الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما المراد بالغيث الصالح؟ وهو هنا، وهو المطر. هل هناك فرق بين الغيث والمطر؟ ما هو؟ تزول به الشدة. زين ولا يزول به الشدة. هل هناك دليل على هذا؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. قوله من بعد ما قنطوا، هل في هذا تقرير للقنوط؟ هل في هذا تقرير للقنوط وأنه جائز، أو بيان للواقع؟ بيان للواقع، لأن القنوط، لا، لأن القنوط من حكم شرعا لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. طيب، الإخبار بالواقع أو عن الواقع لا يعني إقراره، ودليل هذا، نعم نعم، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف. وقوله: لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. وإخباره بأن الضعينة تخرج من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله. هذا الإخبار عن الواقع لا يقتضي حلة وإقرارا. ولاية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة. خاصة تختص بمن؟ في المؤمنين. ما الدليل؟ قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. نعم أحسنت. الولاية العامة، نعم تمام، قوله: ثم رجع إلى الله مولاهم الحق، وهي عامة لجميع الناس. الحميد فعيل بمعنى المحمود. هل هناك في اللغة العربية صيغة فعيل بمعنى مفعول؟ ايش؟ قتيل بمعنى مقتول. بارك الله فيك. طيب يعني ان الله يحمد على ولايته، حميد يعني على ولايته، فكل ما اجراه عز وجل في ملكه فانه محمود عليه. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابه ما يسوءه؟ يقول: الحمد لله على كل حال. وإذا أصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأما ما يقوله بعض الجهال: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذه عبارة بدعية لا تجوز، لأنها تنبئ عن كراهة الإنسان لما يفعله الله عز وجل. ثم هناك تناقض بين مكروه ومحمود، ثم إن كل ما يجزيه الله عز وجل فإن الإنسان يجب عليه أن يرضى به، لأن من الإيمان الإيمان بقدر خيره وشره. فالمهم أن هذه عبارة محدثة ينهى عنها، ويقال لمن يقولها: كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو إيش؟ الحمد لله على كل حال. ثم قال الله عز وجل:
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير.
قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض، من للتبعيض، وآيات جمع آية، وهي العلامة المعينة لما كانت له علامة، العلامة التي تعين الشيء وتحدده يقال له آية. من آيات الله أي من علاماته الدالة على كمال قدرته عز وجل وكمال سلطانه خلق السماوات والأرض، فإنه لا يمكن لأي أحد أن يخلق مثلهم. وسبق الكلام على السماوات والأرض ولمجموعات الأولى والثانية أفردت وما أشبه. وخلق ما بث فرق ونشر فيهما أي في السماوات والأرض من دابة وهي ما يدب على الأرض. قول ما بث يعني خلق ما بث، وبث بمعنى فرق ونشر، فيهما أي في السماوات والأرض من دابة أي مما يدب على الأرض من الإنسان وغيره، فهو من آيات الله. من آيات الله في هذه المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد الحيوانات وهي بهم لا عقول لها تجدها تكسب رزقها وتذهب تطلبه وتخزن ما تخزن منه إن كانت مما يخزن الأقوات، وتجدها تحن إلى أولادها وترحم أولادها وتجوع لشبعهم إلى غير ذلك مما إذا تأملته عجبت من هذه المخلوقات بهم. الطيور أعطاها الله عز وجل قوة نظر بعيد بدليل أنها ترى الحب وهي في جو السماء، والآدم لا يرى هذا بلا شك، لكن لما كانت الطيور لا تمشي على الأرض يسر الله لها بصرا نافذا قويا حتى ترى الحب وهي في جو السماء فتنزل وتأخذها وتطير إلى غير ذلك من الآيات العجيبة. انظر مثلا إلى الذر، الذر الصغير كيف يأتي إلى جحر وهو يأتي إليه من بعيد، ثم إنه يمشي على خط واحد شاهدناه بأعيننا يمشي على خط واحد على البساط الذي ليس فيه أثر التراب، فتجده يصل إلى النهاية وإذا به ينحدث على زاوية. كيف اهتدى إلى هذا إلا بهداية الله عز وجل؟ وقد قيل إنه كلما مشى فإنه يخرج منه شيء أي مادة يشمها الذر الآخر فيمشي تبعه، هذا من آيات الله عز وجل. تجد النمل وهو أكبر من الذر يحرص على أن يأتي بزاده من بعيد ثم يخزنه في جحره، وإذا أراد أن يخزنه أكل رؤوس الحب من أجل أن لا ينبت، لأنه لو بقي الحب رؤوسه نبت وفسد عليه، فتجده يدقن أعلى الحبة وأسفلها حتى لا تنبت. ثم إذا جاء المطر وابتلت الأرض ووصل البلل إلى جحره تجده ينقل هذا الحب ليخرجه إلى الشمس والهواء حتى ييبس. من الذي علمه؟ الله عز وجل لا شك، فهو من آيات الله. وما أحسن الاستعانة على هذا بقراءة كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، مفتاح دار السعادة، هذا ذكر فيه عجائب. حتى ذكر فيه قصة أن رجلا وضع طعما لذرة من الذرات، حاولت إن لحمها وغيره حاولت الذرة أن تحملها عجزت فرجعت إلى جحرها واستغاثت بأخواتها، فأقبلنا إليه يزفون، لما أقبلنا عليه نزع رفعه من الأرض فجعل الذر تطلبه ما وجد شيئا وصرخت، وبقيت الأولى التي كانت قد دلت عليه فوضع الأطعمة، فلما تيقنته ذهبت إلى قومها فدعته، فلما أقبلنا نزعه فطلبناه فلم يكن رجعا، ثم وضع الطعم للمرة الثالثة فتأكدته هذه الذرة ثم رجعت إلى قومها تستفزعهم، فلما أقبلنا نزعه، فلما طلبناه ولم يجدناه أكلنا هذه الذرة نهائيا أبطأناها أوصالا. يقول فحكيت ذلك للشيخ الإسلام ابن تيمية متعجبا منه، قال نعم كل شيء مفطور على عقوبة الظالم الكاذب، وهذه كذبت عليهم وظلمتهن فلم يبقى إلا أن تعدم، لأن الساعي في الأرض فسادا نعم يجب إعدامه حتى الآدم. ولكن أسألكم، هل عليه دية هذه المقتولة؟ الرجل هجيم، نعم، أيه ظالم لها، ظالم لها، نسأل الله يعفو عنه. على كل حال قصدي بذلك أن كل شيء هداه الله عز وجل لما خلقه له. حتى الدر شاهدته أنا في حوض نخلة، لما سقيت النخلة في الماء دخل الماء من تحت الأرض إلى جحر الذر، فجعلت الذر تحمل بيضها الأبيض وبسرعة حتى أخرجته عن الماء. من الذي هداه لهذا؟ الله عز وجل. وآية الله كثيرة، ولهذا قال عز وجل: وما بث فيهما من دابة، وفي الآية الأخرى: وما يبث من دابة. فأتى بالماضي وأتى بالمضارع الدال على الاستمرار. قوله من دابة، وهو هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، وهو على جمعهم للحشر إذا يشاء جمعهم. قديهم، وهو على جمعهم أي جمع هذه المخلوقات، إذا يشاء أي إذا يشاء جمعهم. فالمفعول به محذوف دل عليه السياق. قدير أي لا يعجزه شيء. يقول المفسر رحمه الله: في الضمير تغليب العاقل، الضمير يعني في جمعهم تغليب العاقل، لأن الميم الدالة على الجمع لا تكون إلا في العقلاء، وأما غير العقلاء فيؤتى بنون النسوة. لكن هنا أتى بضمير الجمع، مع أن ما في الأرض من دابة أكثره غير عقلاء، لكن يقول رحمه الله: تغليب للعاقل. في هذه الآية الكريمة بيان أن خالق السماوات والأرض هو الله، لقوله: ومن آياته خلق السماوات والأرض، ولم يشارك أحد في ذلك. ومن فوائدها أن هذه المخلوقات من آيات الله عز وجل، ولكن يا أخواننا لا يتبين أنها من آيات الله إلا بالتأمل والتدبر، لأننا اعتدنا هذه المخلوقات، اعتدنا طلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه، فلم يكن ذلك محركا لقلوبنا لأنه شيء معتاد. لكن لو أننا تدبرنا هذه المخلوقات يتبين لنا أنها من آيات الله العظيمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من آيات الله عز وجل ما يبث في هذه في السماوات والأرض من دابة من الآدميين وغير الآدميين، فإن في كل شيء منها آية تدل على كمال وحدانيته عز وجل ورحمته وحكمته. ومن الفوائد أن ظاهر الآية أن في السماوات دواب، لقوله: وما بث فيهما من دابة. أما الأرض فالدواب فيها معلومة لنا، أكثرها معلوم لنا، نعرفه ونشاهده. أما السماوات ففيها دواب لكن لا ندري ما هي. إن قلت الملائكة صار في ذلك أشكال، إن قلت غير الملائكة قلنا إن الله على كل شيء قدير، لأن الملائكة بيّن الله تبارك وتعالى أنهم أولو أجنحة، فقال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وذو الجناح يطير، وربما يكون يمشي أيضا. على كل حال نحن لسنا مكلفين إلا بما نفهمه من ظاهر الآية ولا نتجاوز ذلك. فنقول ظاهر الآية الكريمة أن السماوات فيها دواب كالأرض. وإذا سألنا السائل ما هذه الدواب، كنا إما الملائكة أو غيرها، الله أعلم. أفهمتم؟ طيب. وقال بعض العلماء إن وما بث فيهما من دابة أي في الأرض، كما في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وزعموا أن ذلك لا يكون إلا في المالح، والصواب أن الآية على ظاهرها في آية الرحمن يخرج منهما، وأن البحرين المالح والعذب كلاهما يخرج منه اللؤلؤ والمرجان وإن كان في أحدهما أكثر. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل في جمع هذه الدواب ليوم الحساب لقوله وهو على جمعهم إذا شاء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أولئك المنكرين للبعث الذين قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. المنكرون للبعث يقولون إن كنتم صادقين هاتوا أبانا، فيقال إن الله تعالى لم يشأ ذلك وسيشاءه فيما بعد، وأنتم لم يقل لكم إنكم مجموعون اليوم، بل قيل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وأما تحديهم بما لم يلتزمه المتكلم فهذا ضائع سدى. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى لجمع هذه المخلوقات. فإن قيل هل في الآية ما يدل على تقييد القدرة بالمشيئة؟ فالجواب لا، لأن المقيد بالمشيئة ليس القدرة ولكن الجمع. وبهذا نعرف أن بعض الناس الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير قد أخطأوا خطأ عظيما وقيدوا ما أطلقه الله، فإن الله قال إن الله على كل شيء قدير، على ما يشاء وما لا يشاء، وهؤلاء يقولون إنه على ما يشاء قدير، فقدموا المعمول، والتقديم المعمول يفيد الحصر، إذن هو قدير على الذي يشاء، وأما الذي لا يشاء فليس قدير عليه، وهذا غلط، غلط عظيم. الله قادر على كل شيء، اللي يشاء واللي ما يشاء. إذن هل ننهى من نسمعه يقولها؟ نعم ننهى عن ذلك، ونقول يا أخي قل ما قاله الله عز وجل إنه على كل شيء قدير، لا تقل على ما يشاء قدير. نسأل الله تعالى أن يفنى وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه. علما أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.